السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي هي حول الاجتهاد في العبادة في رمضان. أيها الأحبة، أظلنا شهر عظيم مبارك، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وشهر تلاوة القرآن، شهر العتق من النار، شهر الغفران، شهر الصدقة والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. ينبغي علينا أيها المباركون تعظيم هذا الشهر، فلنعظمه بالنية الصالحة والاجتهاد في صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة، ولنصدق مع الله في توبتنا، ولتكن توبتنا توبة نصوح من جميع الذنوب والسيئات. هذه المحاضرة أحبتي جعلتها في عناصر كثيرة ومحاور عديدة. أول ما نبدأ به كيف نستقبل رمضان. نستقبل رمضان أيها المباركون بالفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تأمل معي هذه الآية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن نفرح بأن الله تعالى أمد في الأعمار حتى بلغنا هذا الشهر المبارك، وكم من إنسان توفي وكان يتمنى أن يبلغ هذا الشهر المبارك. هذه نعمة عظيمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فما دام أن الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا بأن بلغنا هذا الشهر، فعما قريب نبدأ صيامه، فعلينا أيها الأحبة أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نفرح بها. وحذاري من وسواس الشيطان الذي يثقل على بعض الناس الصيام، فيوسوس الشيطان للبعض فيقول جاء رمضان ستصوم 30 يوما تمنع في النهار من الطعام والشراب وسائر المفطرات، فيثقل الشيطان على ذلك الإنسان. هذه العبادة المباركة والفرح بهذه العبادة يذهب وسواس الشيطان، لأن أساس هذا الفرح هو استحضار ما في هذا الشهر من الخير الكثير، استحضار فضائل هذا الشهر، مغفرة للذنوب بالصيام، مغفرة للذنوب بالقيام، مغفرة للذنوب بتلاوة القرآن، مغفرة للذنوب بالصبر والاحتساب، مغفرة للذنوب بالجود والعطاء، مغفرة للذنوب بسائر صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك. فهو شهر يتسابق فيه الأبرار للفوز بأعلى الدرجات. ولذلك يا أحبتي، مما يعين الإنسان على أن يكون موفقا في رمضان أن يستحضر ما في هذا الشهر من الخير ويسعى في طلبه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مناد يقول: يا باغي الخير أقبل. فمن يبتغي الخير يقبل، علم أن هناك خيرا كثيرا في رمضان يقبل عليه ويجتهد في تحصيله. كذلك يا أحبتي، نستقبل هذا الشهر المبارك بالعزيمة الصادقة على المسابقة في الخيرات. لا بد أن يكون عند كل واحد منا عزيمة، على الرشد، عزيمة على أن يكون من المتقين، على أن يكون من المحسنين، على أن يكون من الأبرار. هذه العزيمة هي التي تبعث الإنسان إلى عمل الصالحات وتكثير الحسنات والصدق في التوبات. هذه العزيمة والتي هي مكانها القلب هي التي تجعل الإنسان مقلع عن الذنوب، مقبل على فعل الخيرات، يصوم بعزيمة، ويقوم الليل بعزيمة، ويتصدق بعزيمة. ولذلك جاء في الحديث أن من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يحسنه الشيخ شعيب الأرنعوط في مسند أحمد، في تعليقه على مسند أحمد، وإن كان الشيخ الألباني يضعفه، لكن الحديث حسن. كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العزيمة على الرشد. وكذلك يا أحبتي، نستقبل رمضان بأن نسخر ساعات عمرنا في هذا الشهر لطاعة الله جل وعلا وفي طاعة الله. نعم، رمضان لا يتعارض في صيامه وقيامه مع طلب الرزق والعمل في الوظائف، وكذلك اكتساب الرزق من أي باب، من تجارة وصناعة وغير ذلك. لكن إذا كان الإنسان يبذل جهدا في طلب الرزق وفي طلب المال في غير رمضان، فليجعل الجهد في رمضان مقتصر على باب رزق وظيفته أو باب رزقه المعتاد، وأما الزيادات فيتفرغ منها ويلقيها جانبا، وليسخر قواه كلها في عبادة الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا سبب مهم في كيفية أن تكون موفقا في عبادتك في رمضان مجتهدا فيها إن شاء الله تعالى. أما أنواع العبادات التي نجتهد أيها الأحبة في رمضان في تحقيقها، أول ذلك وقبل بداية رمضان وأثناء رمضان وحتى ينتهي رمضان، الإخلاص لله. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى أن قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هنا يتجلى الإخلاص، أن يصوم الإنسان لله ومن أجله سبحانه وتعالى، وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإخلاص لله جل وعلا في الصيام، الإخلاص لله جل وعلا في القيام، الإخلاص لله جل وعلا في تلاوة القرآن ومراجعة حفظ القرآن، الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما يبذله الإنسان من صدقات، الإخلاص لله في العمرة في رمضان، الإخلاص لله جل وعلا حتى في التحلي بحسن الخلق في رمضان، الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء. كل هذا الذي ذكرته من العبادات يخلص لله تعالى فيه. فرمضان مدرسة في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك يا أحبتي، في رمضان نحقق التوبة النصوح. الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، كما في صحيح البخاري: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يقول ذلك لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولنحقق التوبة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال بعض السلف: التوبة النصوح الصادقة. فالتوبة النصوح التي فيها الصدق مع الله، فيها الندم على ما كان من الذنوب، فيها العزيمة على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب الذي كان يأتيه، فيها الإقلاع المباشر الفوري عن الذنوب، كل ذلك يا أحبتي من التوبة النصوح. فإذن فلتكن التوبة في أول ليالي رمضان وأوسطه وآخره، نتوب إلى الله جميعا، نستغفره، نعود إليه، الإياب إلى الله، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في سجداتك أيها المبارك في رمضان، في قيامك في التراويح، كذلك أثناء صيامك تستغفر الله وتتوب إليه. هذه من أعظم العبادات، أن تتوب إلى الله وأن تكون تائبا في ليلك ونهارك. كذلك يا أحبتي الشكر لله جل وعلا. الشكر ليس فقط في أول الشهر أو قبل دخوله، دخول هذا الشهر المبارك أن الله بلغنا رمضان، بل الشكر أن الله يعينك على كل طاعة تفعلها في رمضان. فكل طاعة هي توفيق من الله فعلك لها، الله هو الذي أعانك عليها وسددك فيها وهداك إليها، وهو يقبل سبحانه وتعالى هذه الطاعات من الطائعين. فليشكر العبد ربه تبارك وتعالى، وما دمت شاكرا فإنك على سبيل التوفيق والرشد، ويزيدك الله هدى بهذا الشكر. فكلما شكرت الله على أن وفقك لطاعة زادك سبحانه وتعالى توفيقا، فتزيد من الطاعات ويزيد إيمانك أيها المبارك. نشكر الله تعالى باللسان كما نشكره بالقلب، فالتوفيق من الله والهداية من الله والفضل كله من الله، هذا يجب أن يكون اعتقاد في القلوب. وكذلك الشكر باللسان، تشكر الله وتحمده في كل حين، في ليلك، في نهارك، في سفرك، في حضرك، وأنت بين أهلك، وأنت في مكتبك، في وظيفتك، وأنت تسير في سيارتك، وأنت تمشي على قدميك، تشكر الله جل وعلا وتحمده. كذلك تشكر الله جل وعلا بملازمة عمل الصالحات، فعمل الصالحات أيها المباركون من شكر الله جل وعلا، وهو من الشكر العملي، وهذا لابد أن يستحضره المسلم. كذلك من العبادات العظيمة، وهذه العبادة هي روح رمضان، وهي الصيام. الصيام، هذا الصيام أيها المباركون مغفرة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نريد أن تغفر ذنوبنا، وهي ذنوب كثيرة، ومن وسائل وأعظم وسائل مغفرة الذنوب أن نصوم هذا الصيام، تغفر به الذنوب، وهو جنة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يا أحبتي، الله جل وعلا ينجينا بالصيام من النار، والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذه العبادة شرفا أن الله يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى قال: فإنه لي، وهذا تعظيم لشأن الصيام. وأنا أجزي به، الجزاء عظيم عند الله، الأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصيام فإنه يضاعف ويضاعف ويضاعف، حتى قال بعض السلف أنه يكون على العبد من الحقوق لغيره، فيوفى الناس الذين لهم الحقوق بصيام هذا العبد، يعني من أجر صيامه. الصيام أيها الأحبة شأنه عظيم، الصائم يفرح يوم القيامة بما يجده عند الله تعالى من الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم، يفرح عند لقاء ربه جل وعلا، يفرح بماذا؟ بالثواب العظيم الذي أعده الله تعالى للصائمين. وكذلك يا أحبتي، الله سبحانه وتعالى يجعل للصائم فرحة في قلبه في هذه الدنيا عند إفطاره كل يوم. ما سر هذه الفرحة؟ هل هو فرح بالطعام والشراب عند أذان المغرب حينما يحل الإفطار؟ ليس هذا فقط، وإن كان هذا من الأمر الذي لا حرج فيه أن يفرح به المسلم وهو مشروع، لكن الفرح بأن الله وفق هذا العبد للصيام وأحسن صيامه، وفرحه كذلك باشتياقه لما يؤمله من ثواب الله تبارك وتعالى، وأن الله هداه وأعانه وسدده حتى صام يومه كما يحب الله تعالى ويرضاه. فإذن هذا فضل الصيام أيها الأحبة. كذلك من العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحسن فيها مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ يتذكر المسلم أن الله عليه رقيب، كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. لاحظوا، حينما يتذكر الإنسان أن الله عليه شهيد، وأنه حسيب، وأنه يسمع الأقوال، وأنه يرى الأفعال، وأنه لا تخفى عليه خافية، فيحسن المسلم صيامه ويحسن قيامه، يخرج المسلم بعد ذلك من رمضان وهو يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته. مراقبة الله، هذا المقام العظيم الذي إذا كان في قلب الإنسان فإنه ينهاه عن ما يغضب الله، ويحبب إلى العبد طاعة الله تبارك وتعالى، إنها مراقبة الله جل وعلا. وبذلك سبق سلف الأمة بمراقبتهم الصادقة لرب العالمين تبارك وتعالى. كذلك يا أحبتي، عبادة قيام الليل، كثير من الناس لا يكمل صلاة التراويح، يصلي مع الإمام 6 ركعات ويمشي. أقول لك اعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اصبر وأتم الصلاة مع الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة، لا تنصرف ماذا تستفيد من السبع دقائق أو العشر دقائق؟ هل ستغير شيء في حياتك؟ حتى لو غيرت في أمور دنياك لا تنفعك في الآخرة غالبا، لأنها مشاغل دنيوية. فاصبر حتى ينتهي الإمام. وإذا كان يشق عليك أن تصلي في المسجد النبوي أو في مسجد يصلي 23 ركعة، فصلي في مسجد حيك 13 ركعة 11 ركعة، وهكذا تصلي حتى ينتهي الإمام واصبر. والأئمة غالبا في المساجد لا يطيلون، لكن لا تضيع صلاة التراويح. وإذا كان عندك وظيفة حاول أن تجدول عملك في رمضان على أن لا تفوتك صلاة التراويح. وإذا صليت في بيتك فصلي صلاة التراويح. إذا صليت في بيتك أو في عملك، كنت في عمل في ذلك الوقت، فصلي صلاة التراويح. إذا كان وضعك في العمل يعينك على أن تفرغ ربع ساعة ثلث ساعة لا تضر بمصالح المسلمين، أو بعد أن تعود إذا كان يمكن أن تعود من العمل قبل طلوع الفجر بساعة ونحو هذا، المهم أن لا تضيع منك ليلة من ليالي رمضان دون أن تصلي فيها التراويح. هذا أمر مهم يا أحبتي، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في العشر الأواخر يجتهد الإنسان في العشر الأواخر، وسأتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك هناك عبادة الاحتساب. لاحظ معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسابا، أن تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل اليوم في هذه الدنيا الأعمال الصالحة، أنت لا تدري ماذا أمامك من عظم الأجر والثواب. الصبر على الطاعة له أجر عظيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كذلك الصبر عن المعصية، وكذلك الصبر على أقدار الله، وكذلك الاحتساب في كل عمل تعمله، حتى لو كان أمرا مباحا فإنك تحتسب الأجر. حتى النومة في رمضان تحتسبها، فتكتب لك الحسنات لأنك تريد بها التقوي على الطاعة. الأكلة التي تأكلها من إفطارك في رمضان أو سحورك تريد أن تتقوى بها على العبادة، على الطاعة، على الصيام في غدك، هذا كله تحتسبه وأجره على الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أحبتي في رمضان عبادة الدعاء. لاحظ معي في آيات الصيام التي تبين أحكام الصيام، والتي بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم جاءت الآية التي بعدها أياما معدودات، ثم جاءت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاءت الآية التي بعد ذلك ما هي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية في بيان أحكام الصيام. فلاحظ أن هذه الآية الحاثة على الدعاء الآمر به جاءت في وسط آيات الصيام. ماذا يعني لك هذا؟ يعني لك أن تجتهد في الدعاء في رمضان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، فاجتهد، اجتهد في أول النهار أو وسطه أو آخره، اجتهد في الدعاء. ادعو الله بقلب موقن، ادعو الله بقلب خاشع، أقبل على الله بعبارات الدعاء، أثني عليه سبحانه وتعالى واستغفره واسأله من خير الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ندعو الله في رمضان. وأيضا للصائم دعوة عند فطره، تجتهد بارك الله فيك كذلك في الدعاء في الأسحار في رمضان، وأنت تتسحر تستغفر الله وتدعو الله، وإن قمت في آخر الليل ويسر الله لك أن تقوم في آخر الليل فإنك تدعو الله في هذه الليالي المباركات، فتجتهد في الدعاء في الليل والنهار. وكذلك إذا كنت مسافرا في عمرة أو غيرها في رمضان تدعو الله جل وعلا في سفرك، فتجتهد في كل ساعة يمكنك أن تدعو الله فيها في رمضان تجتهد في الدعاء وتلتزم بآداب الدعاء. يحسن بك أن تكون متوضئا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة لما أراد أن يدعو توضأ، وتستقبل القبلة وترفع يديك وتبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، وتثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم التوبة والاستغفار، ثم تسأل الله من خير الآخرة، ثم تسأل حاجتك التي هي من حوائج الدنيا، ثم تختم بحمد الله جل وعلا، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله يجيب الدعوات، وتدعو في سجودك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: فقامن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. يعني هذه بشارة بأنه سيستجاب للساجدين الذين يدعون الله في سجودهم. وكذلك تدعو في جوف الليل وفي الثلث الأخير من الليل. وفي رمضان يا أحبتي تلاوة القرآن، نتلو القرآن. أقل ما يتوقع منك أيها المبارك أن تختم ختمة واحدة على الأقل في رمضان. كثير من الناس لا يختمون طوال العام، هذا ليس من جدول أعمالهم، نسأل الله أن يغفر التقصير للجميع، لكن في رمضان على الأقل أن تختم ختمة واحدة على الأقل. وقد كان السلف في غير رمضان منهم من يختم في 3 أيام، ومنهم من يختم في أسبوع، ومنهم من يختم في 10 أيام. ولكن من السلف أيضا من يختم أكثر من ذلك، فجاء عن عثمان أنه يختم في ليلة. وهل يمكن أن يختم الإنسان في ليلة؟ نعم. ويذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الله يبارك لهؤلاء في أوقاتهم، فالله جل وعلا بتيسيره لأمورهم في طاعته يجعل الوقت متسعا لطاعات لا يتسع الوقت لغيرهم، وذلك لصدقهم مع الله. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين. فإذا نجتهد يا أحبتي على الأقل تختم ختمة واحدة، وإن استطعت تختم كل 10 أيام في رمضان، وأحسن أن تختم كل أسبوع، فإن وفقت أن تختم كل 3 أيام فهذا حسن، أما 10 فاجتهد في مزيد من الختمات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل في القرآن، يختم عليه الصلاة والسلام مع جبريل يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الختمات صلى الله عليه وسلم. لكن في رمضان لختماتك أيها المبارك شأن عظيم. كذلك في رمضان مدرسة حسن الخلق، تكون أيها المبارك متعبدا لله بحسن الخلق حينما تحسن النية بتحليك بحسن الخلق، ليس من أجل أن يمدحك الناس ويثنون عليك ويثنوا عليك بأنك صاحب خلق حسن، وإنما أنت تريد ما عند الله. وقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن خلقه فهو من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. يا من تريد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون معه يوم القيامة عليك بالتحلي بحسن الخلق. وكذلك الذي يحسن الخلق ويحسن خلقه فإنه يبلغ درجة الصائم القائم. فلنجتهد في التحلي بحسن الخلق. نعم الأمر فيه صعوبة أن نصبر على أذى الناس، الأمر فيه صعوبة أن نقابل إساءة المسيء بالإحسان منا، الأمر فيه الصعوبة أن نبذل الندى ونكف الأذى، لكن المسألة بالمجاهدة. وها هو رمضان مدرسة لحسن الخلق، ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يقول ذلك بلسانه وقلبه على الراجح، بعض العلماء قال يقول ذلك بقلبه، بل يقوله الراجح بقلبه وبلسانه، بلسانه ليذكر الطرف الآخر الذي يؤذيه بأن للصائم حق، وأن أيضا يتحلى بحسن الخلق، إني امرؤ صائم. وبهذا تندفع كثير من الإشكاليات التي تكون بين الناس في رمضان، التحلي بحسن الخلق، وأن يكون الإنسان معطاء محسنا في رمضان. فإذا الإنسان تعود على السخاء والعطاء ودرب نفسه على البذل والسخاء في رمضان، فسيسهل عليه في بقية الشهور أن يكون من المحسنين المنفقين الذين يحبهم الله جل وعلا. كذلك يا أحبتي، في رمضان نطلب من الله أن يعتق رقابنا من النار. جاءت البشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار، قال: وذلك في كل ليلة. وهذا حديث رواه الترمذي وغيره، في كل ليلة في رمضان لله عتقاء من النار. فالإنسان يحرص أن يكون من هؤلاء، فلا ينتهي رمضان ولا ينصرم إلا وهو قد اعتقت رقبته من النار. هذا هدف لابد أن تحرص عليه أيها المبارك، أن تكون من الذين أعتق الله رقابهم في رمضان من النار. كذلك، وهذا أمر مهم، أن تطلب الدرجات العلى من الجنة، كما جاء في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وإيش؟ ها معي؟ أحسنت، وغلقت أبواب النار. فالله سبحانه وهذا الفتح حقيقي لأبواب الجنة وغلق أبواب النار، ولكن أيضا يشمل معنى آخر، وهو أن الإنسان يسهل عليه عمل الطاعات. الإنسان لو أراد أن يقوم الليل بجزء في غير رمضان، أنا أتكلم عن عموم الناس، يصعب على الإنسان، أنا لا أكلم طلبة العلم فقط، عموم الناس يصعب على الإنسان أن يصوم يوميا، يوم يصوم كل يوم ويقوم في الليل بجزء، يصعب عليه. لكن لماذا هذا سهل في رمضان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسهل الطاعات على المسلم، وكذلك يحفظ عبده من فعل السيئات. وأمر آخر، يصفد الله كما جاء في الحديث مردة الجن، شياطين الجن، المردة هؤلاء الذين يوسوسون للإنسان في كل الشهور، يصفدون في رمضان. فإذا الإنسان يسهل عليه أن يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي ويتوب من الذنوب. فهذا شهر يسابق فيه الذي يريد النجاة والفلاح والدرجات العلى، يسابق في الطاعات، لأنه صفد القرين، صفدت الشياطين، انكف أذى الشيطان عن الإنسان، وسواس الشياطين، أز المردة أزيزهم ووسوستهم للناس، كل ذلك يخف على الناس. ولذلك تتعجب من إنسان في رمضان يقع في كبائر عظيمة، هذا قد أهلك نفسه وأضر بها. فكيف الشيطان صفدت، الشياطين صفدت، مردة الشياطين صفدت، وتتعجب من إنسان يتكاسل عن صلاة التراويح أو يتململ من الصيام؟ فإذا هذه فرصة عظيمة، الشياطين تصفد، مردة الجن تصفد، فالأمر سهل عليك. كذلك يا أحبتي، من العبادات تفطير الصائم. تفطير الصائم، أتدري بماذا يحصل ذلك؟ لو أعطيت إنسان تمرات ثلاث وكأس ماء فإنك تدخل في أجر من فطر صائما. فكيف إذا كنت من المحسنين وأتيت له بطعام الإفطار كاملا؟ فلنحرص على هذا. وليس شرطا ألا تفطر إلا الفقراء، حتى لو فطرت جارك الغني أو صديقك أو زميلك فأنت تكسب الأجر. نعم هذا يتأكد في حق الفقراء لأنهم في حاجة، لكن أيضا لو فطرت زميلك أو صديقك أو قريبك وإن كان غني فلنحرص على هذا. ولذلك في الزمن الماضي يا أحبتي، ومنكم من أدرك هذا، كان الناس في رمضان كل يوم عند واحد من أهل الحي القريبين المتقاربين في مساكنهم الفطور، ويغنم الأجر أجر أهل الحي وهكذا. فهذا باب خير، باب خير يا أحبتي. ومن استطاع أن يفطر الصائمين ويقوم بذلك لكن تحت مظلة الأنظمة المسموح بها في بلده دون أن يحدث إشكال، فهذا والله حسن، أن يفطر في المسجد الصائمين حسب الأنظمة لا يخالف، وكذلك يفطر من يعرفهم من الفقراء، فهذا باب خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص إيش من أجره شيء. هذا فضل عظيم، يعني أنت صمت ثم تأخذ بتفطيرك للصائم أجر مثل أجر الصائم الذي فطرته، فلنحرص على هذا. كذلك يا أحبتي نحقق التقوى في رمضان، هذه العبادة تحقيق التقوى. أول آية في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل معي لعلكم تتقون، ما هي التقوى؟ فعل ما افترضه الله تعالى وأوجبه واجتناب ما حرمه ونهى عنه، فقط هذه التقوى. والتزود من الصالحات، هذه التقوى. صعبة؟ قد تكون على بعض الناس صعبة، لكن أقول لك في رمضان مدرسة التقوى تبدأ أيها المبارك. كنت تغتاب الناس في غير رمضان، أمسك عليك لسانك في رمضان. كنت في غير رمضان تفعل بعض المعاصي، تب إلى الله في رمضان واجتنب المعاصي. كنت تقصر في الصلوات في غير رمضان، اجتهد في رمضان بأداء الفرائض كلها. وهكذا تلزم فعل الواجبات في رمضان وترك المحرمات والتوبة من المعاصي، حتى إذا خرجت من رمضان وأنت خلال 30 يوم تقريبا، 30 يوم وأنت تحاول أن تكون من المتقين، تخرج من رمضان وقد حققت التقوى. وإذا حققت التقوى نلت ثمراتها، من ثمراتها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن ماذا؟ تكفير السيئات وتعظيم أجر الحسنات، هذا من ثمرات التقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صاحب التقوى رب العالمين معه، ما بالك به وبما هو فيه من السعادة والخير والتوفيق، الله مع المتقين. كذلك يحبك الله بتقواك له، إن الله يحب المتقين كما في كتابه العزيز، الله يحب من اتقى. الذي يحبه الله يسعد في الدنيا والآخرة. كذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسير الأمور. أنت تحتاج إلى تيسير الأمور، تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق الواسع وتفريج الهموم وتنفيس الكروب، كل هذا من ثمرات التقوى. فإذا أنت في رمضان حققت التقوى خلال 30 يوم، خلال شهر، خلال 30 يوم حققت التقوى، تخرج من رمضان وقد فزت بأجر المتقين وتثبت على التقوى. نحرص على هذا يا أحبتي. كذلك يا أحبتي من أجل أن نحقق التقوى لابد من هجران الذنوب، وهذه عبادة مهمة. الذنوب التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها في غير رمضان، ذنوب يقع فيها، ذنب يقع فيه الإنسان من حين إلى حين. هذا رمضان فهجر الذنوب في رمضان، نهجر الذنوب في رمضان، فإذا هجرناها في رمضان فإنه سيسهل علينا بحول الله أن ندع هذه الذنوب أبدا ما أحيانا الله تبارك وتعالى. في هذا الشهر الذي فيه الخشوع والتذلل والإنابة والدعاء والصدقة والصيام والقيام، يسهل على الإنسان أن يهجر الذنوب، يسهل عليه. وقد صفدت مردة الشياطين وشياطين الجن صفدوا، فيسهل على الإنسان الذي يؤز على الذنوب ويحرض عليها ويزينها في خاطر الإنسان وقلبه، وهو الشيطان، مصفدة تلك المردة. فإذا هذه أيام مباركة، سهل على الإنسان أن يدع المعاصي والذنوب التي كان يقع فيها. ومعلوم أننا كلنا أصحاب ذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن له ذنب يلازمه، كما قال: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعود إليه من الفينة إلى الفينة. الإنسان يعود إلى الذنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. إذن نعود إلى الله ونترك الذنوب والمعاصي. كذلك يا أحبتي، الجود في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يدرسه القرآن. لاحظوا معي الجود، يعني حاله صلى الله عليه وسلم كمال الجود في كل الشهور، لكن هو في رمضان يعظم جوده، حتى قال ابن عباس: كأنه الريح المرسلة من جوده صلى الله عليه وسلم. ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الجود بحسن المعاملة للناس، الكلام الطيب، الكلام الطيب، التبسم في وجوه الناس، العفو عن الناس. كذلك الجود بالمال بحسب الاستطاعة، من تفطير الصائمين والإحسان إلى الفقراء والمساكين. كذلك الجود بالجاه، أن تشفع لمن يحتاج إلى جاهك في قضاء حاجاته، هذا نوع من الجود عظيم. وكذلك من عنده علم يجود بالعلم في رمضان، كل هذا من الجود والكرم. كذلك يا أحبتي، في رمضان الإنسان عليه أن يكون ذا لسان عفيف، يعني يدرب لسانه على أن لا يخوض في أعراض الناس ولا يسب ولا يشتم. بعض الناس من طبيعته أو هو تطبع على هذا، يسب ويشتم، كل حياته تجد فيها أنه يسب ويشتم، ربما يقول ممازحة، فهو يجهل على الناس بهذا، وبعضهم يقول الكذب والعياذ بالله. فرمضان ينبغي أن يكون مدرسة لإعفاف اللسان وتطيب الكلام الذي ينطق به اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا الإنسان يحذر كذلك من الجهل على الناس وقول الزور، الإنسان عليه أن يدرب لسانه على الكلام الطيب وأن يكون ذا لسان عفيف. كذلك يا أحبتي، أن يتقن الإنسان العمل الصالح ويحسنه، وذلك يكون بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفطر بعد انتهائنا من صيام اليوم كما أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتسحر ومتى نتسحر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نكون في صيامنا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نكون في قيامنا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حسن الاتباع للرسول هذا من إتقان العمل. وهناك حديث وهو عند أبي يعلى في مسنده، وإسناده فيه لين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كذلك يا أحبتي رمضان من الموفقين من يجعله في مراجعة القرآن، مراجعة الحفظ. كل واحد عندنا في هذا المجلس وممن يسمعنا فيما بعد أو الآن له محفوظ، يعني اللي حافظ جزء جزئين ثلاثة منا، من حافظ 15 جزء وهكذا. رمضان فرصة لمراجعة الحفظ، لمراجعة الحفظ. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل إذا كان الإنسان يحفظ شيء من القرآن الأفضل أن يتلو أو يحفظ يراجع حفظه؟ قال الشيخ يراجع حفظه، الإنسان يراجع حفظه في رمضان. صلي بما تحفظ في الليل، هذا من أنفع أسباب ترسيخ الحفظ، هذا مجرب. ولذلك نقول للشباب الذين في بدايات حفظ من القرآن، إذا سألنا أحدهم كيف يا شيخ أثبت حفظي، أقول له صلي بما حفظت يثبت، هذا مجرب ومعروف مجرب. ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل بالقرآن في رمضان، فإذا أنت وصاحبك يسمع لك تقرأ القرآن معه هذا مناسب. كذلك يا أحبتي كثرة الذكر في رمضان، اجعل لسانك ذاكرا لله جل وعلا في رمضان، في نهار رمضان وفي ليل رمضان، لا تكن في نهار رمضان ساكت، بل اعمر أوقاتك بتلاوة القرآن وبذكر الله، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. فإذا قرأت قرآن أيضا اذكر الله جل وعلا. وفي الليل بعض الناس يضيع الوقت، يخرج من بعد صلاة التراويح مع الأصحاب والأحباب إلى السحور، وربما يتسحر مع الأصحاب في الاستراحة. أين الذكر؟ أين الصلاة؟ نحن لا نشدد على الناس نقول يعني لا مجال للترويح، نعم، لكن ليس الليل كله تضيعه، حتى وأنت في الاستراحة اذكر الله أكثر من ذكر الله. كذلك يا أحبتي رمضان مدرسة لتزكية النفس، أنت ترى نفسك في النهار في رمضان في خشوع وفي راحة وفي أنس قلب وفي بهجة روح، وتشعر أنك تخلصت من أثقال عظيمة. وكذلك في القيام في رمضان وأنت تسمع أئمة المساجد يقرؤون، تصلي في المسجد أو تصلي هنا في المسجد النبوي وتسمع القرآن من إمام المسجد النبوي، أو تسمعه في مسجد حيك من الإمام، أو أنت تصلي في بيتك في آخر الليل، هذا الخشوع يعينك على تزكية النفس. فالصيام يرقق القلب، وكذلك القيام يرقق القلب، والصيام والقيام يزكيان النفس. كذلك البذل والعطاء في رمضان يزكي النفس، لزوم التقوى في رمضان هذا كله يزكي النفس، فإذا رمضان فيه تزكية النفوس. كذلك الإنسان يحرص في رمضان على بقية أعمال الخير، بعض الناس ينقطع في رمضان ربما عن زيارات كثيرة كان يقوم بها، يقول أنا مشغول في العبادة. لا، أقول لك برك لوالديك من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. إذا كنت لا تزور الوالد والوالدة إلا مرة في اليوم أو مرة كل ثلاثة أيام ففي رمضان زد في البر، فرمضان شهر البر ورمضان شهر الصلة. لا تجعل اشتغالك بما تقوم به من عبادات يشغلك عن أداء الحق الذي عليك للوالدين وللرحم. فإذا تجتهد في بر الوالدين وتكون في قضاء حاجاتهما، بل أقول إيناس الوالدة، إيناس الوالد، هذا من أعظم البر، أن تكون عند والدك أو أن تكون عند والدتك وتؤنس الوالد وتؤنس الوالدة بالحديث الطيب وبالجمل اللطيفة، هذا من أعظم البر. وكذلك يا أحبتي صلة الرحم، إذا كنت في الشهور الماضية لا تصل رحمك من زيارة لأختك لأخيك ونحوهم من ذوي الرحم إلا مرة في الأسبوع، ففي رمضان اجتهد في صلة الرحم، أجر ذلك عظيم. كذلك الإحسان إلى الجار، منا من لا يعرف جيرانه، منا من لم يزر جارا من جيرانه، نوصي أنفسنا، أنا وإياكم نوصي أنفسنا أننا في رمضان نتفقد أحوال الجيران ونسأل عنهم، وكذلك الإحسان إلى الفقراء في رمضان ساعد في أي عمل خيري مؤسسي تحت ظلال المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المأذون لها من قبل الدولة في بلدك، في أي بلد كنت، هذه المؤسسات المأذون لها في دولتك بأن تقوم بالأعمال الخيرية، ساهم أنت معهم في الإحسان إلى الفقراء بمالك، بفكرة تطرحها، بجهد تبذله مع تلك المؤسسات. كذلك من العبادات التي لا يلتفت لها كثير من الناس في رمضان، ما هي أحبتي؟ تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام الصيام. الدروس ولله الحمد في المسجد النبوي مبثوثة مبثوثة، تعال هنا إلى الرياض، تعال هنا إلى الرياض اليانعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم العلم، تواصل مع العلماء، تواصل مع طلاب العلم في كل مكان، استفد، اعرف أحكام الصيام، هذه عبادة، هي طلب علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، أو قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتفقه في الدين. وهذا صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، تتعلم أحكام عظيمة متعلقة بهذا الركن. وقد كان عندنا دورة انتهينا منها الأسبوع الماضي في دراسة كتاب الصيام من كتاب المقنع، فإذا أيها المباركون نتدارس الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام وكذلك متعلقة بالقيام. من العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها أن يعجل الفطور، بعض الناس ينام ويؤخر صلاة المغرب ويؤخر الفطور، وهذا إشكال، ربما ينتهي وقت المغرب وهو لم يصحو، وبعض الناس يتأخر في إفطاره، يمكن يروح مشوار يقول بزور فلان أو أذهب إلى فلان ويؤخر الإفطار. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذه خيرية، عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خيرية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحبتي الحرص على السحور، فيه ناس ينتهون من الطعام الساعة 12:30 ولا يتسحر، يا أخي تسحر ولو بكوب ماء، لو تمرات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، في السحور بركة، قد جاء أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا حديث صحيح، وكذلك المتسحر يوافق وقت النزول الإلهي حينما ينادي رب العالمين من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فتدعو الله وأنت تسحر وتستغفر الله وأنت تسحر. كذلك أنت تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحور، وكذلك تؤخر السحور، من السنة التي ينبغي أن يعتنى بها تأخير السحور. الصحابي يقول يخبرنا لما سئل كم كان بين سحور الرسول صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الفجر، قال 50 آية، قراءة 50 آية، لاحظوا قدر 50 آية قدرها. فإذا تتسحر قبيل الأذان بثلث ساعة ونحو هذا. أما ما يسمى اليوم أو من سنين الإمساكية، يعني تمسك قبل الأذان ب7 دقائق، فهذا لا أصل له، تمسك متى؟ إذا أذن الفجر، إذا أذن الفجر. كذلك يا أحبتي نجتهد في العشر الأواخر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كان يجتهد في هذه العشر، وكان لا يخلطها بنوم، بل يكون فيها صلى الله عليه وسلم يقضان. لكن هل كان يصلي من العشاء إلى الفجر؟ لا، قال العلماء كان صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة وتلاوة ودعاء وذكر واستغفار، هكذا. إذن تحيي هذه العشر، كان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليالي، كما في الحديث إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، توصل أهلين. أيضا بعض النساء لا يحلو لها أن تشتري لباسا العيد الذي تتزين به في العيد إلا في العشر الأواخر. نقول يا ابنتي ونقول يا أختي لا تضيعنا هذه العشر المباركات، هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا العشر الأواخر نحن في صحة وعافية. فإذا نوصي نساءنا وبناتنا لا يضيعنا العشر الأواخر، تتسوق في نهار رمضان إذا تستطيع في أول رمضان، لكن العشر شأنها عظيم، فيجتهد الإنسان في قيامها. بعض الشباب يقول طيب يا شيخ هل ورد عن الرسول أنه يصلي تراويح ثم يرجع إلى البيت ثم يصلي القيام؟ أقول لك أنت لا تستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة صلوا مع الرسول مرة يقولون حتى خشينا أن يفوتنا إيش؟ ها؟ من يذكر حديث مشهور يفوتنا الفلاح؟ قالوا له ما الفلاح؟ قال الراوي قال السحور، يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، أنت ما تستطيع. لكن كما جاء عن عمر لما مر عليهم هم يصلون التراويح وهو أمر بها رضي الله عنه، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس عليها سنة عن عمر، قال والتي ينامون عنها خير. فإذن هذه دليل على أنك أيضا تصلي القيام، فتجمع بين التراويح والقيام لا إشكال، اجتهد في رمضان. بعض الشباب لا تحلو له المسائل الفقهية في بحثها إلا في رمضان، ها نصلي 11 ركعة ولا 13 ولا كيف نصلي 23؟ يا أخي اجتهد في الطاعة، صلي مع الناس 23 ركعة ما في إشكال، وصلي قيام أيضا في العشر الأواخر من رمضان. كذلك يا أحبتي نجتهد في طلب ليلة القدر، ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريها، ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي ليلة القدر الإنسان يكثر من الدعاء، وأحسن الدعاء ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة، قالت إذا وافقتها بما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا تدعو في ليلة القدر بهذا الدعاء وتكثر من هذا الدعاء وتدعو بغيره أيضا، فهذه العبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر، فلا تفوت هذه الفرصة. وإذا صليت قيام الليل في العشر أواخر قطعا أنك بإذن الله أدركت ليلة القدر. ولكن إذا أردت أين تتحراها أقول لك في الأوتار آكد، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9، في 7، في 5. كذلك قال الحافظ ابن حجر أنها تتنقل، وهذا هو الراجح أنها تتنقل، يعني في سنة تكون ليلة 23، وفي سنة تكون ليلة 25، وفي سنة ليلة 27 وهكذا. أما قسم أبي بن كعب الذي في صحيح مسلم أنها ليلة 27 فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ولكن كما تعلمون ومر معنا عند أصحابنا الحنابلة أن آكدها آكد الليالي ليلة 27. من استطاع الاعتكاف يا أحبتي فليعتكف، وهناك أنظمة مرتبة في الحرمين الشريفين للاعتكاف لا يجوز الإنسان أن يخالفها، بل يلتزم بها ويعتكف ويحافظ على هذه العبادة ولا يضيع وقته. بعض الناس يعتكف نعم وجواله معه، اتصل فلان واتصل فلان واتصل فلان، أين الخشوع والعبادة؟ وبعضهم يأتون مجموعة وضحك وممازحة ويضيع الليل. نعم الإسلام ليس فيه تشديد، لكن أنت جئت في هذه العشر للعبادة، اعتكفت وتركت الأهلين ثم تلهو وتلعب في المسجد، ما يصلح هذا. فإذا الإنسان يجتهد في اعتكافه ولا يضيع وقته في الاعتكاف، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها. كذلك يا أحبتي زكاة الفطر، زكاة الفطر يخرجها الإنسان في الأيام الأخيرة من رمضان. وهل تخرج، هل تخرج مال أم تخرج كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخرج من طعام أهل البلد، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر، هذه الأصناف التي كانت موجودة. الآن الأرز غالبا، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى كما ذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخراجها قيمة فهذا قول لجمع من أهل العلم لكنه مرجوح. فإذا تخرجها طعاما، تخرجها طعام بارك الله فيك، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، فتتم شهرك بزكاة الفطر فتخرج ولا ذنب عليك بحول الله تبارك وتعالى، وتختم رمضان. ونسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا الشهر صياما وقياما كما يحب سبحانه، تختم رمضان بشكره سبحانه وتعالى على التوفيق، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم إيش تشكرون. أذكر على عجالة بعض ما يعيق، بعض ما يعينك على الطاعة. الأمر الأول الرفيق الصالح، الرفيق الصالح الذي يعينك على الطاعة. كذلك يا أيها الموفق لا بد أن ترتب أوقاتك، لا بد أن ترتب أوقاتك بحيث أنك لا يعني تنام وتضيع الفرائض ويكون يومك كله نوم، لا بد. وكذلك مما يعينك أن يكون لديك همة عالية، وكذلك محاسبة النفس على التقصير. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.